بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نجيب على أسئلة دورة فقه المعاملات المالية. عند أي حد يصبح الربح فاحشا، يعني حراما؟ الإسلام أيها الإخوة لم يحدد بشكل عام يعني نسبة محددة للربح، غير أن بعض الفقهاء استنبطوا من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معايير مشعرات للربح. فجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة سعد بن أبي وقاص أراد أن يوصي بماله كله قبل أن يموت. زاره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا عندي بنات لكن بدي مالي كله هيك بس موت صدقة لوجه الله تعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أبقي عليك مالك. قال: نصفه. قال: لا، أبقي عليك مالك. قال: ثلثه، بس ثلث يعني خليني أتصدق، والباقي لبناتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث ماشي الحال، والثلث كثير. فأخذوا من هذا النص الثلث والثلث كثير. هلا بوصية إذا واحدنا قبل أن يتوفى ممكن، أو يكتب وصية ثلث ماله مسموح بالشرع، بس أخذوا من كلمة الثلث والثلث كثير إنه معناته الربح إذا فوق الثلث صار كثير فاحش، وإذا تحت ليس كثير. بس هذا ليس نصا في مسألة الربح، ذلك لأن واحدا من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أو طلب أعطاه دينارا وطلب إليه أن يشتري له شاة، قال له: هاي الليرة ذهب، روح اشتري لي خروف. فهذا الصحابي نزل إلى السوق، اشترى شاة بدينار، بعدين وقف بطرف السوق الثاني وقال: مين يشتري شاة؟ عندي للبيع شاة. فإجا زبون قال له: بدي تبيعها؟ قال: بدينارين. فباعها بدينارين ورجع اشترى شاة بدينار ورجع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك؟ قال له: كيف؟ قال له: والله اشترينا بدينار شات وبعناها بدينارين ورجعت اشتريت لك واحدة وهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه وقال له، دعا له، قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. هي معناتها ربح 100% هذا الرجل، والنبي أجازه. فبالتالي الفقهاء قالوا معناتها طيب يعني أكثر من 100% حرام. لا يوجد نص في تحديد الربح، لكن في شيء عرف بيختلف من سلعة لسلعة ومن وقت لوقت ومن مادة لمادة بين التجار، والحقيقة مرات بيختلف من زبون لزبون. لذلك في مسألة بكتب الفقه: هل يجوز تعدد الأسعار؟ يعني بحيث أنا في عندي سلعة بيجيني زبون بقول له بألف، بيجيني زبون تاني بشوف على وشه ضو بقول له 1300، بيجيني زبون بقول له أخي 1500، بيصير تعدد الأسعار؟ جائز، جائز تعدد، بس مبنى كل الأمر يعني على التراحم، وأنه ما تكون أنت غدرت به، ما يكون في غدر بالمسألة. يعني هذه السلعة تباع بالألف صحيح، وتباع بألف ومية بالسوق هيك فيه، وتباع بألف وخمسمية، بس مثلا تأخذ رقما يعني كبيرا بحيث كل أهل السوق يقولوا أو أكثرهم يقولون: يا أخي هذا إلى طشته للزبون، هذا صار بقى فاحش. فلا يوجد رقم، وإنما هو يعني مبدأ عام يختلف من 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 يعني مكان لمكان وزمان لزمان وسلعة لسلعة ومرات من زبون لزبون. إذا أخل المضارب بشرط التقي أو التقييد ولكنه أدى الحق بشكل كامل، يعني عفوا أنا أعطيت أخ بيناتكم مليون ليرة، هو بتاجر بالجلديات، قلت له: تاجر لي فيهم بالجلديات معك بالشام، هو له تجارات بحمص وبحلب وكذا، أنا قلت له بالشام، أم راح هو يا أخي راح تاجر كمان بحلب وبحمص، أنا قيدته بدمشق أم هو راح، أو قيدته بالجلديات أم راح تاجر بالأقمشة كمان معهم، وأنا قلت له بالجلديات. طيب شو الحكم؟ بس هو لما ربحنا بالأخير وزع الربح يعني رد بشكل نظامي، ما الحكم؟ الحقيقة في إثم، لأنه أنا لما بعطيك مليون مشان تضارب لي فيها بشروط معينة مطلوب إليك أن تلتزم بالشروط. إذا ما لك مصلحة بالتزام بالشروط لك من وقت العقد تقول لي: دكتور لا، أنا هيك ما بمشي الحال، أنت بتعطيني المليون وأنا بشتغل فيهم على كيفي، عندي كذا تجارة، القرن المناسبة أنا بحطه لك من أصل المسألة تقول لي هيك، ونتفق على شيء محدد. أما وإنه اتفقنا وأنت خالفت الشرط في إثم. طيب الآن غير الإثم، إذا خسرت في تلك التجارة، أنا قلت لك تاجر لي فيهم بدمشق، أم رحت أنت سفرت لي إياهم لحلب، أم بحلب بالطريق راحت البضاعة، أنت غارم، أنا أعطيتك 1,000,000 ليرة، بدك تعطيني 1,000,000 ليرة سوري، لأنه أنا بتصوري بدمشق أأمن مثلا، أنت أخذتهم على حلب إذا أنت ضامن، إذا راحوا 1,000,000 بدك تعطيني 1,000,000 ليرة سوري. أما إذا أنا قلت لك بدمشق وراحوا 1,000,000، كنت حاطط البضائع بمستودع والمستودع أصابه ضرر، ما بتدفع لي شيء أبدا. بس هلا أما وإنك خالفت الشرط بدك تلتزم، فلذلك لا يخالف الشرط من أجل الإثم ومن أجل الضمان. ما حكم الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف في القطاع العام بعد أن يكون قد عمل سنوات طويلة؟ طبعا جائز سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، لأنه هذا نوع من أنواع جزء من الراتب، يعني هن أعطوك راتب 20,000 لقاء كمان في سنوات ما بعد الخدمة أنت بتاخذ راتب تقاعدي. نفس الشيء بالقطاع الخاص، يعني إجازة شو هذه، مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض نهاية الخدمة. مسحوبات المضارب خلال فترة قبل توزيع الأرباح زادت عن الربح في آخر المدة، ما العمل؟ أنا أعطيتك 1,000,000 تشتغل لي فيهم بالأقمشة، وعلى أساس الربح نص لإلي ونص لإلك، وأنت منك بالعمل وأنا مني المصاري. هلا تاجرنا، انت لمده سنه العقد بيني وبينك، هلا خلال هالسنه انت مالك مدخول ابدا، قلت لي يا دكتور انا بدي اخذ كل شهر 25,000 ورقه سوري، يعني بدي اصرف بس على نفسي على زوجتي، قلت لك ماشي. هلا جينا باخر السنه عملنا الحساب، والله المليون ربحوا 500,000 مثلا، هذول 500 نصهم لإلي ونصهم لإلك، انت لك 250,000، انت ساحب 25 ضرب 12 طلعوا 300,000، انت اصلا كل ربحك 250، شو بدنا نعمل؟ عم يسال هيك الاخ، يعني هو ساحب 200 300 وهو طلع ربحه 250، ماذا يفعل؟ بيدفع لي 50,000 من جيبه، يعني بيكون ساحب اكثر. واذا انت ربحك طلع 250 وساحب 150 بتاخذ 100، واذا قد بقد خلاص. هل يجوز لصاحب المال أن يشترط مبلغاً معلوماً من الربح إضافة إلى نسبة مئوية في عقد المضاربة؟ الجواب لا. يعني بيصير سيدة مع 1,000,000 ليرة سوري، تعطيك 1,000,000 ليرة سوري بتقول لك يا خالي أنا بدي تعطيني كل شهر 15,000 ليرة سوري، وبعدين أعطيني 10% من الربح مثلاً، لا ما بيجوز، لأنه ال 15,000 ليرة سوري تبع كل شهر بجوز بالآخير الربح كله يطلع له مثلا 100,000 ورقة بحصتها، هي أخذ 15 15 15، بجوز ما نربح شيء، بجوز نخسر، بأي حق هي بتاخذ 15,000 ليرة سوري؟ طيب أخي أنا رضيان، لا، العقد شريعة المتعاقدين بعد موافقة رب العالمين، لأن الأمر لا يخلو من ظلم، أنت رضيان بس مظلوم. طيب أخي أنا رضيان، مظلوم ورضيان؟ لا ما بيصير، لأنه هذا أنت بتقول الآن رضيان لما شغلت 100,000، بس لما هو هذا شريعة عقد بكرة في مئات الآلاف مئات الملايين، يؤدي إلى أذية اجتماعية وممكن يصير خلل اجتماعي، ممكن يصير نقمة اجتماعية من مجموعات على مجموعات أخرى. القوانين الوضعية المعمول بها في الجمهورية السورية تتناقض في كثير من الأحيان لما يذكر في دورة فقه المعاملات المالية، هذا التناقض يشمل النصوص والمعاملات الإدارية الروتين، ما هو الحل في مثل ذلك؟ أول شيء لا، ليست تتناقض في كثير، لا مو في كثير، في بعض، خلينا نقول، وإلا في الحقيقة نحن لما درسنا دورة فقه المعاملات المالية في بعض أخوة موجودين قانونيين محامين وقضاة كانوا موجودين، الحقيقة كثيرا من هذه المادة الشرعية كمان هي مادة قانونية مقننة، في ببعض الجزئيات هي مهمتنا نحن كلياتنا، إنه أنا بدي أطبق بمعملي الصح موافق للشرع، وانت بمكتبك والثاني بعيادته والرابع بعيادته، اذا كلنا صرنا نطبق بعدين سيقنن هذا الشيء، لانه هو المشكله مش بالقانون، المشكله بالتطبيق. يعني هلا في مرسوم بيع الدخان ممنوع ماشي، وبالشرع بيع الدخان حرام، هذا القانون وهذا شو الشرع مطلق حرام، بعدين تجد بعض المسلمين عم يبيع، إذا مو مشكلة لا مو بالقانون، مشكلة بالتطبيق. على كل إذا نحن طبقنا، نعم في بعض المواد في بعض القوانين هي مسؤولية كل محامي وكل قاضي وكل بائع وكل شاري انه انا اطبق الشريعه. اذا احنا كلنا كافراد طبقنا الشريعه خلاص بتصير الجماعه معناتها بدها تطبق الشريعه. طيب، شركه مضاربه، قام المضارب الذي يعمل بالمال خلال العمل بتحويل النقود الى عمله اخرى، الاتفاق بالليرة عم بيقول، بس هو حولها لعملة أخرى، وعند انتهاء المضاربة أعاد له المال بالليرة السورية، هل يجوز ذلك؟ هو لما حول، أنا بعطيك مليون تشغل لي إياهم بتجارة الأقمشة، أنت الآن مالك شاري أقمشة، شفت في مصاري ارتفع أو شعرت العملة عم تفقد قيمتها، أم رحت بدلتهم لعملة أخرى، وبعد حين هالعملة الأخرى هي الربحيت واشتريت أنت بضائع تانية وكذا، طيب لما بدك ترجع لي شو؟ هذه كلها أرباح، أرباح للشركة. ما أنت حولت هذا المبلغ السوري إلى عملة أخرى، الآن لنفترض ما أجري هذا البيع الأقمشة، لنفترض إذا ربحت، ما في سلعة، ربح المبلغ، هذا ربح سيدخل ضمن الشركة، وشلون نحن بدنا نتوازع؟ شلون متفقين نص بالنص؟ ربح لك وربح لي، هيك بشكل عام، بس في مرات بعض المسائل إلى تفاصيل خاصة. في حال الخسارة يخسر رب المال المال ويخسر العامل الجهد. إذا أنا أعطيك مليون اشتغلت لمدة سنة، بعدين عملنا جرد وطلعنا أخي ما لا ربحنا أو ربح، خسرانين 100,000، فمين بيحملون؟ أنا صاحب المال، بترجع لي 900,000. طيب أنت العامل اشتغلت سنة صفر، ما بتأخذ ولا رسول. عم بيقول لكن ماذا يفعل العامل خلال سنة كاملة من العمل بدون أي مصروف؟ من أين يأكل ويشرب ويصرف على احتياجاته؟ ما هو العامل اختار أنه يكون شريك، فالشريك سيربح وبالمقابل بدك تخسر، خلاص صار لك أنا خسرت 100,000 وأنت سنة عمل بدون أجرة. إذا مالك مستعد، ملأتك المالية وتحملك ما بتحمل، لا تشتغل شريك، اشتغل أجير. اللي دكتور أنا ما بدي يكون شريكك، أنا أجير عندك، تعطيني كل شهر 15,000 ليرة سوري، أنا ما بتحمل والله أنه ما أربح. بتفق أنا وياك أجير، نشتري البضاعة، بقول لك تعال أخي أنت موظف عندي، بيع هالبضاعة ولك كل شهر 15,000، بس لا بالمقابل ما لك علاقة، أنا إن شاء الله بربح مليون ليرة سوري، أنت ما لك علاقة بالمليون، لك علاقة بال 15,000 ليرة سوري الإجرة. أما وإنك رضيت أن تكون شريكا، لما تكون شريك إذا ربحنا مليون حتاخذ 500,000، بس بالمقابل لما بدنا نخسر بدك تخسر، لأنك اخترت الشراكة فالغرم بالغنم، حتغنم كثير بس كمان بتغرم كثير. ما بدك تدخل بهالمخاطرة، خلاص أنت أجير ب20,000 ليرة سوري، ومهما أنا ربحت كثير أو ربحت قليلا فأنت اخترت هذا الشيء. إذا كانت وديعة مال واستبدلت مال بمال فما حكمها؟ إذا كنت أنا فهمت مسألتك، يعني إذا أنا حطيت عندك وديعة مليون ليرة سوري، هي نظريا الوديعة أنت لازم تأخذها تحطها بالفيترينة عندك، بعلبتك، بدرجك، بصندوقك بالمصرف، وتقفل عليها. لما بطلبها المليون تفتح الصندوق تعطيني يعني. طيب ماذا إذا أنت بدل هالمليون اللي بقلب الصندوق طلعت لي من جيبتك، كنت أبيض أبضى وجيت أنا طلبت منك مليون، قلت لي دكتور هي مليون ليرة سوري، ماذا الحكم؟ جائز هذا الشيء، جائز، بس هل يجوز التصرف بالوديعة؟ يعني أنت أخذت وديعة. هلأ في سؤال أظن أخ يعني هيك سائل يمكن بيشبه هيك، لا يعني في أخ سائل إنه يعني واحد حط عندي وديعة، أم أنا قلت له، هو قال له إنه أخي بس أنا مالي مستعد خليها مغلق عليها، أنا بدي أتصرف فيها وأنت إيمت ما بدك ياهن أنا بعطيك ياهن، بجوز هذا الكلام؟ أي الله، مين قال دين بالله؟ أي الله يجزيك الخير يا أستاذ، لكن شيء ما شاء الله الحمد لله صار معظم الأخوة فقهاء، صح؟ صح، هذا هو قال له وديعة، بس قال له بدي اتصرف فيها، معناتها هي مو وديعة اسمها دين، بجوز كأنه أنا تدينت منك. سيدنا عبد الله بن الزبير أول مصرف في العالم، سيدنا عبد الله بن الزبير كان هيك يعمل، أهل مكة كانوا يسافروا يحطوا عندهم مصري إنه وديعة خلينا نحن رايحين وراجعين، فيجي يقول لهم عبد الله لا مو وديعة، أقرضوني إياها قرضا، مو وديعة ديني. هلأ لما أنت بتديني يا هندين أنا في حر، تاجر بيع بشتري وبربح وكله لألي، وأنت بس تجي إيمت ما بدك المليون تفضل، أما الوديعة بدي أخذها وحطها بالفيترينة وسكر عليها، وبالتالي ما بصير أشتغل فيها وبس تجي بعطيك إياها. هلا اذا الوديعه سرقت انا ما بدفع شيء مني. لو حدا فات على بيتي انا حطيت المبلغ المالي تبعك بمكان بالحرز، قول هلا المليون ما بتنحط بالبيت، لنفترض 100,000 حطيت لك اياها بالدرج وقفلت عليها مع مصاري، سرق واجيت قلت لي يا دكتور هيك، بقول لك والله انا سرق يا اخي الامر وما بعطيك ولا شيء الوديعه. اما القرض اذا سرق مضمون، يعني انا اخذت منك 100,000 قرض بعد يومين سرقوا مني، نفس اليوم سرقوا مني بدي ارجع لك اياهم بعد شهر، القرض مضمون وارباحه لإلي، الوديعه غير مضمونه وما إلى ارباح لإلي. شايفين القاعده؟ الغرم بالغنم، انت عم تغنم من القرض بس بدك تغرم اذا انسرق، انت ما عم تغنم من الوديعه ما بتغرم اذا راحت الوديعه. فهذا الاخ دين، اي نعم، قال له انا ما بخلي لك اياهم انا بدي انتفع فيهم، قال له معلش، فهذا دين ومضمون. هلا البنك شو بيعمل؟ وديعه لما قرض، البنك قرض، لذلك انت لما بتحط مصاري بالبنك هي اسمها وديعه هيك مسمينها، بس بما انه البنك حيثمرها بطريقه ما وياخذ ارباحها له هذا صار قرض. لذلك لما بيجي البنك بيقول لي المليون تبعك حبعطيك مليون و4، صار قرض جرى نفع صار ربا. اما لو تجاره، لذلك الوديعه الاستثماريه فيما يسمى بنوك اسلاميه، يعني في البنوك غير ربا، الوديعه الاستثماريه نوع من انواع التجاره بس غير مضمون، الوديعه الاستثماريه غير مضمون. انا حطيت مع واحد منكم مليون ليره سوري تاجر لي فيهم، هلا قبل شوي حكينا سرقوا منه على الطريق، غير ضامن انت، ما غير مضمون، الوديعه الاستثماريه غير مضمونه مثل التجره غير مضمونه، حكينا بهالكلام. اخر سؤال، عندي محل تجاري البسه وقد يحضر عندي بعض الزبائن ومعه عمله اخرى لشراء البضاعه، فاضطر الى صرف له هذه العمله الاخرى في السوق، فهل لي مثلا اذا كان صرفه ب100 انه اقول له اخي هذه انا صرفتها ب90 او 95 او ما شابه يعني. هلا نحن في عندك امرين، انت بيع اقمشه واجاك زبون معه عمله اخرى، هلا انت بدك تصرف له، صرت هلا حتجري عقد صرف وبعدين هذا لحاله وحنجري عقد بيع لحاله، عقد الصرف له احكام عقد الصرف، بصير تقول له اخي انا هذه بصرف لك اياها ب90 وانت تكون ان شاء الله شاريها ب89، بصير تقول له اخي انا ب90، اذا قال لك ايه اجرينا عقد الصرف، هي مصاريك السوريات وهي المصاري، هات شو بدك تشتري؟ بده يشتري هالاقمشه، بجوز ما عاد بده يشتري، ما عجبته البضاعه، خير ان شاء الله، يعني عقد الصرف لحال وعقد البيع والشراء جائز هذا الشيء، يعني بصير هو عم بيقول طيب انا بشتري مثلا ب90 وببيع ب100 او اكثر او اقل، بس ما يكون غبن، يعني لا تغبن هذا الزبون، بس بصير تعدد الاسعار. اخر سؤال بس هذا مكتوب كتابي سامحوني، هل قراءة القرآن من الوسائل الحديثة الموبايل التابلتس أثوب من مسك المصحف؟ الأمر موش بالحمل، بمقدار الأمر بالقراءة الحياة وبالفهم وبالعمل، فبأيهما أنت تقرأ وتفهم وتعمل إن شاء الله الثواب حصل. هل دخول بيت الخلاء مع الموبايل الذي يحمل ختمة قرآن غير صحيح؟ لا بيصير، لأنه هو بالأصل المصحف مو موجود بقلب التابلت أو هذا، وإنما هو رموز الكترونية 01 هو الموجودة بس بشاشة معينة تظهر، هاي بقى هلأ هو كجهاز ما موجود في داخلي المصحف، فلك أن يعني تحمله. والحمد لله رب العالمين، اللهم عجل لنا بالفرج بسر الفاتحة.